بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. كان الكلام في امتناع اجتماع الأمر والنهي. ذكرنا أن الأمر والنهي إذا اجتمعا على متعلق واحد فلا شك في أن اجتماعهما غير ممكن، فيحصل التعارض بينهم بين الدليلين، الدليل الآمر والدليل الناهي. وإذا اجتمع الأمر والنهي وتعلق كل منهما بمتعلق مختلف عن الآخر، عن متعلق الآخر، فهذا لا شك في إمكانه بل حصوله. يتعلق الأمر بالصلاة ويتعلق النهي بالغيبة، لا مانع من ذلك. هاتان الصورتان قلنا أنهما واضحتان. وقع الكلام في صورتين أخريين. ما إذا كان هناك بين متعلق الأمر ومتعلق النهي عموم وخصوص مطلق، بمعنى، وهذا ذكرناها الصورة، ذكرناها سابقا، وقلنا أن في هذه الصورة معنى العموم والخصوص المطلق هو العموم والخصوص المطلق في المصداق، وإلا من حيث المفهوم بين العام والخاص تباين، لأن العام مطلق لا بشرط، والخاص بشرط شيء، وبين لا بشرط وبشرط شيء تباين. هذا من حيث المفهوم. كلامنا حينما نقول عموم وخصوص مطلق من حيث المصاديق، كما مثلنا صلاة، هذا عام، وصلاة في بيت النار مثلا، هذا خاص. هذه العمومية والخصوصية بينهما، هذه النسبة بينهما، لا يحصل خلط. نسبة في المصاديق، أو بتعبير بعضهم نسبة في المعلوم بالعرض يسمونه، يعني الشيء الذي في الخارج. مثلا افرض وأنا أقول بين مثلا مطلق الإكرام وبين الإكرام بإهداء الكتاب، هذا شنو النسبة بينهما في الخارج؟ أقول هذا خاص وذاك عام. هذا كل مصاديق إهداء الكتاب تقع تحت ماذا؟ تحت مطلق الإكرام. ولكن من حيث المعلوم بالعرض، يعني من حيث الصورة الذهنية التي تحصل في الذهن ويتصورها الإنسان، هذا المفهوم الذي يتصوره الإنسان حينما يتصور الإكرام المطلق، يتصوره إكراما بلا شرط. نقول إكرام بلا شرط، هذا ماهية لا بشرط، الماهية بالحاضي لا بشرط. وحينما يتصور يلحظ الإكرام بإهداء الكتاب، هذا لحاظ آخر للماهية، ماهية بشرط شيء. ومر بنا وبكم سابقا أن لحاظات الماهية بينها تباين، فلحاظ بشرط شيء مباين للحاظ لا بشرط، ولا بشرط مباين بشرط لا، وهكذا كل اللحاظات مباينة للحاظ الآخر. هذا بلحاظ الصورة الذهنية، أو عبر المعلوم بالذات، أو عبر لحاظات الماهية اللي تبي تعبر عبر، بينها تباين. يوم اللي احنا نعبر نقول الصلاة والصلاة في دار النار في بيت النار، بينهما عموم وخصوص مطلق، يعني بلحاظ المعلوم بالعرض، يعني بلحاظ ما يحصل في الخارج حينما تصلي ركعتين وأنت في بيت النار. هذا هاتان الركعتان كما أنهما مصداق للصلاة لا بشرط، كذلك هما مصداق للصلاة بشرط كونها في بيت النار. فبلحاظ المصداق يحصل التلاقي بين اللحاظين، لحاظي الماهية لا بشرط وبشرط شيء، هذا بلحاظ المصداق لا بلحاظ المفهوم والمعلوم بالذات. هذه نقطة كان المفروض ننبه لها بس في الدرس السابق ما صار مجال. فنرجع إلى كلامنا، الصورة الأولى قلنا بينهما شنو؟ المتعلق واحد أصلا معلوم بالذات والمعلوم بالعرض واحد، صلي لا تصلي، ماكو تباين بينهما، لا اتحاد من حيث المفهوم ومن حيث المصداق، من حيث المعلوم بالذات والمعلوم بالعرض. هذا لا شك أنه لا يمكن اجتماع الأمر والنهي فيه في هذه الصورة، بل يحصل التعارض بين الدليلين. فيأتي دور قواعد التعارض، هل هو التساقط أو الترجيح أو إلى آخره. هذه الصورة قلنا واضحة، تارة هناك تباين بين المعلومين بين المتعلقين، سواء على مستوى المعلوم بالذات أم على مستوى المعلوم بالعرض، يعني لا مفهومهما واحد، لا الصورة الذهنية لهما واحد، ولا مصادقهما تلتقي في الخارج، كما مثل المصنف النظر إلى الأجنبية والصلاة، ماكو تلاقي في المصادق بينهما، بحيث تقول هذا العمل الذي فعلته كما أنه مصداق للصلاة مصداق للنظر إلى الأجنبية، لا ليس هكذا. النظر إلى الأجنبية مباين في مفهومه واضح، في المعلوم بالذات واضح مباين للصلاة، في المعلوم بالعرض أيضا مباين للصلاة، بينهما تباين. هذه الصورة هم قلنا الصورة الثانية واضح أنه لا مانع من اجتماع الأمر والنهي في هذين المتعلقين المتباينين على مستوى المعلوم بالذات والمعلوم بالعرض. الصورة الثالثة التي ذكرناها، كان هناك تباين بلحاظ المعلوم بالذات، ولكن كان هناك عموم وخصوص مطلق من جهة المعلوم بالعرض. يعني شنو تباين في المعلوم بالذات عموم وخصوص مطلق في المعلوم بالعرض؟ يعني مفهومهما أو الصورة الذهنية التي تحضر في الذهن تباين الصورة الذهنية للمتعلق الآخر، ولكن مصادق المتعلق الآخر المتعلق الثاني كلها داخلة في مصادق المتعلق الأول. وهذا يحصل متى؟ عندما يكون متعلق الأمر لا بشرط ومتعلق النهي بشرط شيء، مصادق بشرط شيء كلها تلتقي مع مصادق لا بشرط. حينما تقول أكرم زيدا بلا شرط من جهة نوع الإكرام، كل أفراد الإكرام بإهداء الكتاب داخلة فيه، فكل ما كان بشرط شيء داخل من حيث المصداق في بشرط لا، أو عفوا بلا شرط، كل ما هو بشرط شيء من حيث المصداق داخل في لا بشرط، ولكن من حيث المفهوم ومن حيث المعلوم بالذات بينهما تباين، لأنك إذا لاحظت الماهية، ماهية الإكرام، ماهية الصلاة، أي ماهية إذا لاحظتها لا بشرط، معناه أنك تنظر إلى هذه الماهية من هذه الزاوية، من زاوية أنه ليس مع هذه الماهية شرط، وهذه النظرة النظر إلى الماهية بهذه الزاوية تباين النظر إلى الماهية بزاوية ماذا؟ بزاوية شرط شيء. فبين اللحاظين بين النظرتين تباين. فماهية الإكرام إذا لاحظتها لا بشرط من جهة إهداء كتاب أو إهداء مال أو إطعام، لا بشرط من هذه الجهات جميعا، هذه النظرة هذا اللحاظ مباين للحاظك الإكرام من جهة كونه بإهداء كتاب، فبين اللحاظين تباين، ولو مصداقا يتلاقيان هذان اللحاظان من حيث المصاديق، أحدهما أخص مطلقا من الآخر. وهذه الصورة قلنا شنو حكمها، انتهينا من بيان حكمها، قلنا إذا كان هناك تلاقي من حيث المعلوم بالعرض بين المتعلقين، وكان بينهما تباين من حيث المعلوم بالذات، فتارة نبني على أن الحكم يتعلق بالأفراد، الوجوب التخيير العقلي نرجعه إلى الوجوب المشروط لكل فرد فرد، فلا يمكن اجتماع الأمر والنهي، لأن هذا الفرد متعلق للأمر ومتعلق للنهي معا في حالة واحدة، فهذا يكون مستحيل. أما إن قلنا لا، هو يتعلق بالطبيعي التخيير العقلي، شنو؟ لا نرجعه إلى التخيير الشرعي، لا نرجعه إلى أحكام متعددة، بل نقول حكم واحد مرتبط متعلق بالجامع بالطبيعي، فتارة نبني على السريان، سريان الأحكام أو الملاك على الأقل إلى الأفراد، فلا يمكن اجتماع الأمر والنهي أيضا، يستحيل. وتارة لا نقول بالسريان، نقول بعدم السريان، فيمكن أن يجتمع الأمر والنهي، لا مانع من اجتماع الأمر والنهي. هذا كله قد مر، هذه كانت الصورة الثالثة. هناك صورة رابعة أخيرة، أثابكم الله، هناك صورة رابعة أخيرة، يكون بين المتعلقين تباين على مستوى المعلوم بالذات، وعموم وخصوص من وجه من حيث المعلوم بالعرض، من حيث المعلوم بالذات تباين، ومن حيث المعلوم بالعرض عموم وخصوص من وجه. فالفرق بين هذه الصورة والصورة السابقة أن الصورة السابقة كان بلحاظ المعلوم بالذات، بلحاظ المفهوم الذهني بينهما تباين، ولكن بلحاظ المصاديق كان بينهما عموم وخصوص مطلق. هنا في الصورة الرابعة لدينا عموم وخصوص من وجه. شلون يصير؟ شنو مثاله؟ كمثلا افرضوا الصلاة والغصب، هذا المثال المعروف اللي يأتون به، الصلاة والغصب على مستوى المعلوم بالذات، يعني الصورة الذهنية المفهوم الذهني بغض النظر عن الخارج، الغصب له حقيقة والصلاة لها حقيقة أخرى، بينهما تباين ولا ما بينهم تباين؟ بينهما تباين من الواضح، الغصب شيء والصلاة شيء ثاني مفهوما على مستوى المعلوم بالذات. ولكن حينما نأتي إلى عالم الخارج، إلى تحقق هاتين الماهيتين في الخارج، أو ما نسميه بالمعلوم بالعرض، يعني تحقق الماهيتين، تحقق المفهومين الذهنيين في الخارج، عندما نأتي على هذا المستوى نجد أن الصلاة والغصب قد يلتقيان في بعض مصاديقهما. أنت حينما تقف في أرض غيرك وتقول الله أكبر، وقوفك هذا يعتبر غصب، أو على الأقل سجودك ووضع رأسك على الأرض يعتبر غصبا. إذا نقول الوقوف مو غصب، على الأقل وضع الرأس والاعتماد على أرض الغير بعدما لم يكن رأسك معتمدا أنت تجعله معتمدا هذا غصب. فحصل تلاقي من حيث المصاديق ولا ما حصل تلاقي؟ حصل تلاقي، ولو المفاهيم مختلفة ولكن المصاديق قد تلتقي في الخارج في المعلوم بالعرض. في هذه الصورة هل يمكن اجتماع الأمر والنهي؟ الشارع يأمرنا بالصلاة وينهانا عن الغصب، هل هذا ممكن أم غير ممكن؟ شو تقولون، ممكن ولا غير ممكن؟ أول مرة نسمع أن ما يصير الشارع يأمر بالصلاة وينهى عن الغصب، هذه مشكلة بعد تصير إذا نقول غير ممكن. يعني معنى هذا إذا قلنا هنا غير ممكن يعني كل أمر ونهي في زمان من الأزمنة يحصل تلاقي في متعلقيهما لا بد أن لا يأمر بهما وينهى عنهما الشارع، لا بد أن يحل المشكلة بينهما. فمثلا إذا قال افرضوا مثلا ما أدري اذهب إلى الحج، وقال مثلا لا تهمل أباك مثلا، وفي زمان من الأزمنة استلزم الذهاب إلى الحج أن يهمل الشخص أباه مثلا، يترك أباه الذي لا يستطيع أن يتولي أمر نفسه مثلا، فلا بد أن الشارع يأتي ويتدخل، هذان الأمران بينهما يحصل تعارض، فنذهب إلى قواعد التعارض، وإما أن نقول بتساقطهما إما أن نحلهما بأحد الحلول. فكل أمر قد يلتقي مصداقا ولو بعد 1000 سنة مع نهي آخر مع متعلق نهي آخر، هذا التلاقي يسبب حصول التعارض، هذه مشكلة. يعني لازم تفكر بكل جوانب الأحكام الشرعية ونسبة كل أمر إلى كل نهي في الشريعة. هذا الأمر مثلا افرض إذا عندنا 1000 أمر وألف نهي في الشريعة، الأمر الأول لابد أن تلحظ نسبته ونسبة مصداقا يعني مع 1000 نهي، هل يلتقيان في مصادقهما أم لا؟ الأمر الثاني مع 1000، الأمر الثالث مع 1000، 1000 ضرب 1000 مليون أمر أنت لابد أن تلحظه. جيد، فهل هذه الحالة ممكنة يمكن اجتماع الأمر والنهي فيهما أم يؤدي إلى التعارض؟ فلا بد أن نحل هذه المعارضة التي تحصل في كلام الشارع. تارة نقول أن الأمر يتعلق بالعنوان، يعني نفس هذا العنوان عنوان الصلاة هو متعلق الأمر، وتارة نقول أن الأمر لا يتعلق بالعنوان بل يتعلق بالخارج. احنا مشكلتنا وين في الصورة الرابعة؟ في الخارج عندنا تنافي، في العناوين وفي المفاهيم الذهنية ما عندنا تنافي، فإن قلنا أن الأوامر تنصب على العناوين لا على الخارج ماكو تنافي، هذا عنوان هذه ماهية أمر بها الشارع وتلك ماهية نهى عنها الشارع، فلا مانع. أما إذا قلنا لا، حينما يقول لك الشارع صلي، يعني إيت بهذا المصداق من الصلاة، حينما يقول لك لا تغصب، يعني لا تفعل هذا المصداق من الغصب، فكلامه عن الخارج ليس كلام الشارع عن العناوين، لا يصب الأحكام على العناوين، بل يصب الأحكام على مصاديق هذه العناوين الخارجية. فإن قلنا بأن مصب الأحكام ومتعلقات الأحكام هي الخارج، هي المصاديق الخارجية، حصل التنافي، لأن هذا المصداق يكون متعلقا للأمر ومتعلقا للنهي. هذا المصداق، أنا الآن واقف في أرض الغير وأريد أن أصلي مثلا، هذا المصداق متعلق بالأمر ومتعلق للنهي. حين بغض النظر أن أنا كيف أصلي وما هي وظيفتي، كلامنا هنا في هذا الباب ليس وظيفة المكلف، كلامنا في أن هكذا أمر ونهي يمكن أن يتحقق من الشارع أم لا، كلامنا في استحالة أو إمكان اجتماع الأمر والنهي من جهة الشارع، حين المكلف كيف يمتثل، هل هذا يصدق عليه امتثال لا يصدق عليه امتثال، كلامنا مو هني، كلامنا مو في التزاحم الذي يحصل عند المكلف. احنا خلصنا من باب التزاحم، كل مرات يحصل تزاحم، المكلف المسكين ما يقدر، الشارع يقول له صلي ويقول له طهر المسجد، هذا كان باب التزاحم وانتهينا منه. الآن كلامنا من جهة الشارع في باب اجتماع الأمر والنهي، هل الشارع يأمر هكذا وينهى هكذا أو لا؟ شاء الشارع سنخ شارع شخص لا يفعل هكذا، لا يأمر ولا ينهى هكذا، بغض النظر أن أنا راح أطيح بمشكلة في الامتثال أو لا أطيح في المشكلة في الامتثال، بغض النظر عن هذا، قد لا أقع في مشكلة، قد أقع في مشكلة، قد أستطيع أن أخرج من هذه الأرض المغصوبة، قد لا أستطيع أن أخرج، محط النظر مو فعل المكلف وكيفية امتثال المكلف، محط النظر في هذا البحث هو أن الشارع هل يمكنه الحكيم، الشارع الحكيم هل يمكنه أن يأمر هكذا أمر ونهي أو لا يمكنه؟ إذا قلنا يمكنه فخلص يأتي دور أن الحين يا أيها المكلف كيف تريد أن تمتثل هذا الأمر والنهي معا؟ إذا قلنا لا يمكنه بعد لا يأتي دور الامتثال كلا الطرفين كلا الأمر والنهي، لابد أن نذهب إلى باب التعارض. فكلامنا الآن ليس في التزاحم في مقام الامتثال، إنما كلامنا في أن هكذا جعل يمكن أن يحصل من المولى أو لا يمكن أن يحصل من المولى الحكيم. فإن قلنا في هذه الصورة أن متعلق الأمر هو العنوان، أمكن أن يجعل المولى ولا يضر بحكمته، يقول لك المولى أنا أمرتك بعنوان، صببت حكمي على عنوان حكم الوجوب، صببته على عنوان الصلاة، وحكم الحرمة صببته على عنوان الغصب، ولا مانع ولا يضر ذلك بحكمتي ما دام الحكم متعلقا بالعناوين. أما إن قلنا لا يا أيها الشارع، حكمك يتعلق بالخارج لا بالعناوين، هذا تفصيل في محله، أن ما هو المرجح لتعلق الحكم بالعناوين وما هو المرجح لتعلق الحكم بالخارج، هذا له بحث في محله يأتي، حين إجمالا نحن قاعد نبحث. إذا قلنا بهذا المسلك فيمكن، إذا قلنا أنه لا يتعلق بالخارج، الحكم يتعلق بالخارج، فلا يمكن اجتماع الأمر والنهي، لا يصدر هكذا جعل من الشارع الحكيم. نعم بعضهم قال صحيح احنا نقبل ان الحكم يتعلق بالعناوين، ولكن يسري الى او مو يسري، عبروا هكذا ان العنوان مرآة للخارج، يعني هذا العنوان عنوان الصلاة عنوان الغصب صار متعلقا للحكم بما لا بما هو عنوان، عنوان الصلاة العنوان المسمى بصاد لام ألف تاء، لا هذا العنوان ما لنا شغل فيه، صار متعلقا للحكم بما هو مرآة عن الخارج، فبالنهاية له تعلق بالخارج له ربط بالخارج، فعلى هذا المسلك أيضا لا يمكن اجتماع الأمر والنهي، لأن مآلنا بالنهاية إلى الخارج، والشيء الخارجي لا يمكن أن يجتمع فيه أمر ونهي. هذا هو المسلك الثاني في الصورة الرابعة. قال ثم إذا تجاوزنا هذا البحث، يعني تجاوزنا الصورة الأولى اللي كانت محل الخلاف وهي صورة العموم والخصوص المطلق من جهة المعلوم بالعرض من جهة المصاديق الخارجية، وافترضنا الاستحالة، قلنا لا هذا لا يمكن، مجرد الاختلاف بالعموم والخصوص بين المتعلقين هذا لا يحل المشكلة، فنتنزل شوية نقول في صورة ثانية فبالإمكان أن ندخل عنصرا جديدا لنرى أن الاستحالة هل ترتفع بذلك، نقول على الأقل هل الصورة خلوها ممكنة لنا، أنتوا الصورة الأولى قلتوا مستحيل أن يجتمع فيها الأمر والنهي، على الأقل هذه الصورة الثانية لا تقولون بالاستحالة إذا ليس بينهما عموم وخصوص مطلق بل بينهما شنو عموم وخصوص من وجه، هذه الصورة خلوها لنا تكون يكون اجتماع الأمر والنهي فيها ممكنا لنرى أن الاستحالة هل ترتفع بذلك أو لا. فنحن حتى الآن كنا نفترض أن الأمر والنهي يتعلقان بعنوان واحد وهو الصلاة، العنوان واحد، غير أن الأمر متعلق بالطبيعي والنهي متعلق بالحصة، لا بشرط هو الطبيعي وبشرط شيء هو الحصة، بينهما تباين ولكن بينهما اتحاد بالنهاية شنو لحاضان لماهية واحدة، صلاة وصلاة صلاة وصلاة. والآن نفترض الحالة الثانية، شنو الحالة الثانية؟ ألا يكون النهي المتعلق بالحصة متعلقا بها بنفس العنوان الذي تعلق به الأمر وهو الصلاة في المثال، بل بعنوان آخر كما في صلي ولا تغصب، فإذا صلى في مكان مغصوب كان ما وقع منه باعتباره صلاة مصداقا للواجب وباعتباره غصبا حراما، أي أن له عنوانين والأمر متعلق بأحدهما والنهي بالآخر يعني بالعنوان الآخر، فهل يكفي تغاير العنوانين في إمكان التوفيق بين الأمر بالصلاة والنهي عن الغصب وتصادقهما على الصلاة في المغصوب يعني في الأرض المغصوبة مثلا أو باللبس المغصوب مثلا أو لا؟ فقد يقال بأن ذلك يكفي، اختلاف العنوان يكفي لأن الأحكام تتعلق بالعناوين لا بالأشياء الخارجية مباشرة، وبحسب العناوين يكون متعلق الأمر مغايرا لمتعلق النهي، وأما الشيء الخارجي الذي تصادق عليه العنوانان يعني في الخارج حصل شنو الالتقاء بين المفهومين من حيث المصاديق فهو وإن كان واحدا هذا المصداق مشترك بينهما بين المفهومين المتباينين، ولكن الأحكام لا تتعلق به مباشرة، يعني الخارج مو محط للأحكام حتى تقول اجتمع الأمر والنهي في شيء واحد في محل واحد، لا ماكو محل واحد. الخارج ليس محلا للأمر ولا محلا للنهي حتى يجتمع فيه، فلا محذور في اجتماع الأمر والنهي عليه بتوسط عنوانين، بل هناك من يذهب إلى أن تعدد العنوان يكشف عن تعدد الشيء الخارجي. أيضا بعضهم عبر هكذا، قال أصلا حينما هناك شيء يسمى صلاة وهناك شيء يسمى غصب، ولو بنفس صلاتك ووضع رأسك على المسجد تكون غاصبا، ولكن الغصب شيء والصلاة شيء آخر بالنهاية، ووضع الرأس للسجود شيء آخر، وضع الرأس المحقق للغصب غير وضع الرأس المحقق للسجود. بعضهم قال هكذا، أصلا إذا اختلف العنوانان يختلف الخارج، فكما أن الغصب غير الصلاة عنوانا كذلك غيرها مصداقا، وإن كان المصداقان متشابكين وغير متميزين خارجا. إحنا اللي ما نقدر نميز أن هذا وين الغصب فيه، وين شنو، وين الصلاة فيه، وين السجود فيه، إحنا ما نقدر نميز، وإلا هما في الخارج مختلفان. على أي حال، إن قلنا هكذا أنه الاختلاف العنواني كافي، أو قلنا أصلا الاختلاف العنواني يكشف عن الاختلاف المصداقي، فواضح أنه يمكن اجتماع الأمر والنهي لا مانع، فيكون الجواز لو صح هذا، يعني أن الاختلاف العنواني يكشف عن الاختلاف الخارجي المصداقي، هذا بعد الجواز أوضح، لأنه ماكو محل التقاء أصلا بين متعلق الأمر ومتعلق النهي. وقد يقال بأن تعدد العنوان لا يكفي، لأن العناوين إنما تتعلق بها الأحكام لا بما هي عناوين، بغض النظر عن الخارج. أنا أريد منك عنوان الصلاة، أنا أريد منك مفهوم ما أدري شو اسمه الغصب لا يتحقق، إحنا ما نحقق المفاهيم حتى الشارع يطلب منا مفهوم المصداق ويطلب منا إعدام مفهوم الغصب، يبي من المصادق الخارجية، مصداق هذا في الخارج لا تحققه، ومصداق ذاك في الخارج حققه، كلامنا في المصادق. فحينما يقول صلي أو الصلاة واجب ويحمل الوجوب على عنوان الصلاة، يقصد هذا العنوان بما هو مرآة لمصادقه، لا بما هي مفاهيم مستقلة في الذهن. فلكي يرتفع التنافي بين الأمر والنهي لا بد من أن يتعدد الخارج، ولا يمكن أن نبرهن على تعدده عن طريق تعدد العنوان، لا بد أن تثبت أن ما هو في الخارج مختلف، متعلق النهي في الخارج مختلف عن متعلق الأمر، تلاقيهما مصداقا لا يكفي، لا يحل المشكلة، وتغايرهما عنوانا لا يغير المشكلة أو لا يحل المشكلة، ما دام في المصداق في الخارج يلتقيان، لأن العناوين المتعددة قد تنتزع عن شيء واحد في الخارج. هذا وضع الرأس على المسجد بلحاظ، بنظرة يكون صلاة يكون سجودا، بنظرة أخرى يكون ماذا؟ غصبا، وإلا هو في الخارج شيء واحد وهو متعلق للأمر والنهي بما هو مصداق للغصب وبما هو مصداق للصلاة أو للسجود مثلا. فلا بد أن تختار أحد هذين المسلكين، إما أن تختار أن تعدد العنوان كافي، وإما أن تختار أن لا، تعدد العنوان ليس بكافي، لأن العناوين هي مرآة لمصادقها لما يحصل في الخارج. ثمرة هذا البحث، ثمرة البحث اتضحت، إن في أي صورة من الصور التي مرت، إحنا ذكرنا أربع صور، في أي صورة كان الاجتماع اجتماع الأمر والنهي ممتنعا. نذهب إلى التعارض، في أي صورة كان اجتماع الأمر والنهي ممكنا؟ لا نذهب إلى التعارض. وثمرة هذا البحث واضحة، فإنه على القول بامتناع اجتماع الأمر والنهي يقع التعارض حتما بين دليل الأمر ودليل النهي، لأن العقل إذا قلنا أن في صورة من الصور لا يمكن اجتماع الأمر والنهي، إذا وصلنا إلى هذه النتيجة أنه مثلا في الصورة الأولى أو الثانية من هاتين الصورتين اللتين فيهما خلاف، وصلنا إلى هذه النتيجة أنه لا يمكن اجتماع الأمر والنهي، فكأن الشارع أمرنا بشيء واحد ونهانا عن نفس ذلك الشيء، كأن يقول صلي لا تصلي. من الواضح أن المرجع في مثل هذه الحالات هو قواعد التعارض، كما أن الشارع يقول مثلا عذرة ما لا يؤكل لحمه طاهرة، وفي رواية أخرى عذرة ما لا يؤكل لحمه نجسة، شو نسوي؟ نروح للتعارض. كما أن الشارع يقول لك مثلا في السفر قصر، رواية أخرى تقول في السفر أتمم الصلاة، نذهب إلى التعارض. كذلك في اجتماع الأمر والنهي، إن قلنا أنه لا يمكن أن يصدر من الشارع هكذا أمر ونهي على مورد واحد، نذهب إلى قواعد التعارض، لأن الأخذ بإطلاق الدليلين معا معناه اجتماع الأمر والنهي، وهو مستحيل من الشارع بحسب الفرض، ويجب أن يعالج هذا التعارض بين الدليلين وفقا للقواعد العامة للتعارض. وخلافا لذلك إذا قلنا بالجواز، إذا قلنا لا مانع من أن يجتمع الأمر والنهي، أو بتعبير أدق هذا أصلا مو اجتماع للأمر والنهي، مثلا قلنا في الصورة الأخيرة أن تعدد العنوان كافي، فليس من اجتماع الأمر والنهي، لأن الأمر تعلق بعنوان حصل في محل والنهي حصل في محل آخر في الغصب، هذا في الصلاة وهذاك في الغصب، فلم يجتمع الأمر والنهي حتى نفتش ونبحث عن حل لهذا الاجتماع، لا ما نحتاج إلى حل، خلاص هذا تعلق بعنوان وذاك تعلق بعنوان آخر، ولا مشكلة حتى نحلها. فإنا نأخذ حينئذ بإطلاق الدليلين معا بدون محذور، ماكو أي محذور من حيث الجعل، ماكو أي محذور، نعم من حيث التزاحم قد يحصل مثلا في مقام الامتثال قد تحصل مشكلة، هذا بحث آخر، هذا في أي أمر ونهي، ولو بين متعلقيهما تباين قد يحصل تزاحم، بل بين الأمر والأمر قد يحصل تزاحم، لا مانع، كما مر بنا في باب التزاحم، إذا أمر بضدين غير موسعين مضيقين فيحصل التزاحم، هذا بحث آخر في مقام الامتثال ما يحصل للمكلف. هذا تمام الكلام في اجتماع الأمر والنهي. فعندنا أربع صور، صورتان لا خلاف فيهما، والصورتان يمكن إدراجهما في صورة اجتماع الأمر والنهي، ويمكن إدراجهما في صورة أنه ليس الأمر والنهي مجتمعين في محل واحد. يأتي الكلام إن شاء الله في الوجوب الغيري لمقدمات الواجب، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل.